أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. في سياق حديثنا عن الاجتهاد والتقليد أو الإمامة الإسلامية والولاية الإلهية، نتساءل ما هو دور الآيات والأحاديث التي تؤكد على ضرورة إخلاص العلم وعن الصفات المثلى للعلماء والتي تدعو إلى تربية متميزة جدا لهذا الصنف من الناس. قبل الإجابة لابد من كلمة، بما أن القيم الإلهية أساس الأمة الإسلامية، لأن الأمة تأسست على قاعدة الرسالة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة لابد أن نبحث عن ازدهارها وتقدمها وتفوقها، نبحث عن كل ذلك في سدنة هذه القيم والمسؤولين عنها وهم العلماء. وهذه الكلمة المعروفة فأنه إذا فسد العالم فسد العالم، أو الأحاديث التي وردت في هذا السياق أنه لنحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، أو يغفر ياهلي 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. معنى كل ذلك أن هذه القاعدة، قاعدة الانطلاق في الأمة، هي معيار هذه الأمة. إن صلحت صلحت، وإن فسدت فسدت، إن تخلفت تخلفت، إن تطورت تطورت، وهكذا. لذلك تجد أن المخلصين في هذه الأمة منذ بداية انطلاقتها وحتى اليوم تراهم يتوجهون شطر هذا المجال، وهو مجال العلماء، وينطلقون من العلماء في هذه الأمة خلال قرن ونصف في تاريخهم الحديث. هم الذين تصدوا للاستعمار، ويتصدون وتصدوا لمحاولات التغريب والحداثة الإبداعية والحداثة البدعية وليست الإبداعية، أي تقليد الآخر وترك الأصالة، وتصدوا لمشاكل الأمة، للأوبئة، للزلازل، لاهتمام بالطبقات الهشة من الفقراء والمساكين والأيتام وإلى آخره. لماذا؟ لأن هؤلاء هم كانوا المخلصين، فرأوا أن طريقة تغيير الأمة وإصلاحها والتصدي لأعدائها، الطريقة تنحصر في الحوزات العلمية حتى في سائر المذاهب الإسلامية نجد نماذج من هؤلاء. فمن هنا دور الأحاديث والآيات التي تؤكد على ضرورة تميز هذه الفئة من الناس بالعلم الغزير وبالتربية الإلهية وبالاستقلال عن المال وعن الجاه أصحاب الجاه وكذلك عن القوة وأصحابها. وقد كان هذا الاتجاه ناجحا. واليوم إذا أردنا نحن أن نحظى بالمزيد من تقدم الأمة واستقلالها وازدهارها ورفاه أبنائها، إذا أردنا المزيد من ذلك فعلينا أن نبحث عن دور العلماء وعن دور الحوزات وعن دور التربية لهؤلاء. انظروا الحديث في الروايات والآيات عن العالم الرباني وتعبير القرآن الربيون، العالم الرباني ليس عن كل عالم، عالم ناطق بعلمه وما أشبه. ومن هذه الزاوية نحن ننظر إلى مستقبل الأمة من خلال مستقبل الحوزات العلمية، مستقبل المرجعيات الدينية، مستقبل المعتمدين الخطباء الوعاظ. كلما كان هذه الفئة أكثر تميزا، أكثر استقلالا، أكثر إخلاصا وأقوى، أقوى بماذا؟ أقوى ليس فقط باستقلالها وإخلاصها، وإنما أيضا بتعاون الناس معهم ودعمهم بشتى الإمكانات. كلما استطعنا عبر ذلك أن نحصل على الأمة التي نريدها. والذين يخطئون الطريق ويحاولون تجاوز هذه المرحلة أو حرق هذه المرحلة إن صح التعبير، فإنهم لا يحصلون على المزيد من التقدم. يعني الذين لا يأبهون بالحوزات ولا بالعلماء ولا بالمرجعيات ولا بهذا الخط الإلهي، ويحاولون أن يجدوا طريقا آخر للإصلاح، أن كان هؤلاء نتائج عملهم قليلة، وربما بعض الأحيان تراهم يصطدمون بالواقع. اليوم نقرأ معا بعض النصوص في هذا المجال. وقد سبق عند الحديث عن الآيات القرآنية أكدنا على بعض الآيات القرآنية التي تؤكد على دور العلماء ومن هم العلماء، خصوصا الآية التي وردت حول يهود وحول التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إلى آخر الآية، تحدثنا عن ذلك. ونتحدث إن شاء الله عن آية أخرى التي تبين جانب الآخر. وللعلم أن الآيات التي وردت في أهل الكتاب، الآيات التي وردت في الذين هادوا، الآيات التي وردت في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذه الآيات يمكن أيضا يستفاد منها الجانب التربوي للعلماء، وتحذير علماء هذه الأمة من أن يصبحوا كأولئك في جمع المال وكنزه وفي الاستسلام للطغاة وللجبابرة وما أشبه. اخترت في هذا البحث رواية معروفة، هي الرواية التي وردت عن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديثه للصحابي العظيم كميل ابن زياد. هذه الرواية اخترتها لأنها جامعة الكثير مما كنا نسعى لبيانه. عن كميل بن زياد قال: خرج إلي علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان وجلست ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هنا الحديث واضح أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قسم الناس فيما يرتبط بالعلم إلى العالم والمتعلم والثالث همج، وهذا الهمج هو الذي لا يستطيع لا يستفيد وإنما هو مجرد إمعة يتبع كل ناعق. يا كمل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كمل محبة العالم دين يدان به، يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، فمنفعة المال تزول بزواله. يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هذه التقدمة التي بينها الإمام سلام الله عليه لكميل في الحقيقة هي ترغيب في العلم. سبق وأن قلت أن الترغيب المضاعف نحو العلم والعلماء هذا الترغيب نجده في أحاديث شتى، وهو يشكل توازنا بين العلم وبين المال وبين القوة، فأن العالم إذا عرف قيمة علمه ومدى أهمية هذا العلم لا يستسلم لأصحاب المال أو أصحاب الصولجان بسهولة ويتحداهم، وهذا هو المطلوب. ها هنا وأشار بيده إلى صدره: لعلما لو أصبت له حمله. الإمام تحسر أنه لا يصيب من يحمل علمه إلى الناس، بلى أصبت له لقنا غير مأمون، لقن الذي يتلقى العلم ولكنه لا يثق به، يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، يجعل الدين وسيلة للدنيا، ويستظهر بحجج الله على خلقه، يحاول أن يعتمد على حجج الله على القيادات الإلهية، يستفيد منهم ويعمل باسمهم، ولكن يبحث عن المال ويبحث عن الدنيا، وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، ينافس ولي الحق، وهذا في الحقيقة هو معيار أن العالم الذي يتصدى للعلم وهناك في الأمة أفضل منه، وهو يحاول أن يصد الناس عن ذلك العالم، إن هذا العالم غير مرغوب فيه لأنه هذا يحب الرئاسة. أو منقادا، يعني أصبتم رجل منقاد لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه، يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه. بعض الناس هو يأتي إلى العالم، يأتي إلى العلماء، يأتي إلى أمير المؤمنين ويستفيد منه وينقاد، ولكنه ضعيف العقيدة، ضعيف الإيمان. ولذلك الإمام يقول بمجرد ما تطرح شبهة تجد هذا العالم أو المتعلم ينهار أمام الشبهة، يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك، أكون نوع ثالث فمنهوم باللذات، رجل عالم ولكن غير متقي، عند نهم باللذات، ثلث القيادة للشهوات، أو مغرى بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين، يبحث عن الجمع، جمع الأموال والادخار، ولا يبحث عن دعم الدين ودعم القيم. أقرب شبها بهما الأنعام السائمة. هؤلاء هم أصناف العلماء الذين الإمام علي سلام الله عليه يشكو منهم. صنف يستظهر بالعلم على العباد ويستفيد من العلم للتعالي على الناس، قسم عالم ولكن لا عقيدة له تسارع إليه الشبهات، وقسم آخر يبحث عن الشهوات، شهوات الدنيا. الإمام يقول هؤلاء هم الذين أصبتهم، ولكن بالتأكيد الإمام لم يحملهم العلم، كذلك يموت العلم بموت حامليه. هؤلاء حملة العلم ليسوا موثوقين، والعلم يموت بموتهم، والعلم يموت بمثل هؤلاء. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر أو خاف مغمور. نعم، بين هؤلاء جميعا هناك درة ساطعة ناصعة، وهو الذي يشكل حجة الله على العباد، بهم هذا لا تخلو الأرض منهم، لا تبطل حجة الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك الأقلون عددا الأعظمون خطرا، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هؤلاء طائفة رابعة، وهي طائفة المتميزة، هجم بهم العلم على حقائق الأمور فباشروا روح اليقين. علمهم ليس مجرد كلمات ومفاهيم، وإنما علمهم مباشر، يعني العلم عن علمهم أحاط بالحقائق إحاطة كاملة. وهؤلاء الذين أحاط علمهم بالحقائق، هؤلاء يحملون هذا العلم لنظرائهم، فباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون. هؤلاء هم يتحدون المشاكل، المترفون تراهم يبحثون عن الترف، يبحثون عن اللذة، يبحثون عن الراحة، بينما هؤلاء يبحثون عن العمل الصعب. وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. يا كميل، أولئك خلفاء الله والدعاة إلى دينه، هاي هاي شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم. هكذا الإمام حدد معالم العلماء من هم، وكيف هم، وبعد أن وصفهم بتلك الصفات السامية وتشوق إليهم جعل هؤلاء هم الخلفاء، هم الأصل. فإذن كلما زاد عدد مثل هؤلاء في الأمة كلما أصبحت الأمة صلبة، أصبحت الأمة قوية مزدهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وإلى المزيد من أحاديث في هذا الباب نترككم، ونسأل الله لكم المزيد من العلم والعمل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.